جزء من عضو وليس بعضو مستقل، لئلا تكون ثمانية. الحصر في العدد يدل على أنه جزء من عضو، فالأصل الجبهة ويتبعها الأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار على أنفه، يعني هذا كله عضو واحد، هذا كله عضو واحد. فمن سجد على الجبهة دون الأنف، الجبهة دون الأنف يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، مسألة خلافية، من يقول أن الأصل الجبهة وهي عضو واحد والأنف تبع لها، كما لو رفع إصبع من أصابع رجليه وبقيت بقية الأصابع، يكون سجد على القدمين وإن كان أحد الأصابع جزء من العضو. منهم من يقول يجزئ السجود على الجبهة، ومنهم من يقول له هما عضو واحد لا يتجزأ، لا يتجزأ، كما لو سجد على الأنف دون الجبهة. القول الثالث أن السجود على أيهما يجزئ، لو سجد على الجبهة أجزأه، ولو سجد على الأنف وحده أجزأه ورفع جبهته، لكن هذا القول ضعيف. وأصح الأقوال أنهما عضو واحد لا يجزي ولا يغني أحدهم عن الآخر، فلا بد من السجود عليهما. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار يعني وأمر بيده على أنفي، فهما عضو واحد لا يتجزأ، فمن سجد على أحدهما لم يأتي بما أمر به ولم يمتثل الأمر. واليدين، المقصود باليدين اليد تطلق ويراد بها ما بين أطراف الأنامل إلى المنكب، كلها يد إلى المنكب، وتطلق ويراد بها من أطراف الأنامل إلى المرفق، تطلق أيضا ويراد بها الكف إلى المفصل إلى الرسغ. فالإطلاق الأول على اليدين، هل نقول أن الإنسان يسجد على يديه ويلصق يديه من الآباط إلى أطراف الأنامل على الأرض؟ لا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، بل جاء النهي عما دون ذلك، النهي عن الاحتمال الثاني يجعل النهي عن الاحتمال الأول أولى. فإذا نهي عن الافتراش وهو إلصاق الذراعين على الأرض، فالنهي عن إلصاق اليد من الأنامل إلى الآباط من باب أولى، فليس مرادا قطعا. والاحتمال الثاني وإن كان اللفظ يحتمله إلا أنه جاء النهي عنه فأخرجه من هذا النص. بقي اليد التي هي الكف، ويقصد بها الراحة مع بطون الأصابع، الراحة مع بطون الأصابع. ويلاحظ على كثير من الناس أنه يسجد على بطون الأصابع فقط ويرفع الراحة، ترى موجودة يا أخوان وكثير أيضا، وهذا ما ينبغي التنبيه عليه. هذا ما سجد على يديه، سجد على أصابعه هبتا، كثير من الناس يسجد هكذا على الأصابع. والمطلوب بطون الكفين، الراحة وبطون الأصابع، هذا نوع. وبعض الناس يصلي، وهذا يظهر في سجدة التلاوة، لكن الخلاف في كونها صلاة معروف. بعض الناس يصلي ويقرأ في المصحف ويركع ويسجد المصحف بيده، فبعضهم يسجد وهو ماسك المصحف مدخل أصبعه في المصحف هكذا ويسجد على ظهر الكف، يوجد، نعم موجود. وبعضهم يدخل الأصبع أصبع واحدة ويسجد على بقية الكف، يصح السجود ولا ما يصح؟ أما من سجد على ظهر الكف هذا لا يصح السجود، أما من رفع أصبع وسجد على بقية الكف فيرجع إن شاء الله. وإن كان أخل بالمراد لم يمتثل الامتثال الكامل، لكن أمره أخف إذا لم يباشر الأرض بأصبع واحدة مثلا، أو رفعها في أثناء السجود، رفع أصبع أو أصبعين أو ما أشبه ذلك، كما لو رفع إحدى القدمين وهو ساجد ثم أعادها الأمر سهل. واليدين والركبتين، عندنا الجبهة مع الأنف واحد، واليدين هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين سبعة. والركبتين أمرت أن أسجد على سبعة أعراض، ظاهر اللفظ أن هذه الأعظم السبعة تباشر المسجود عليه، تباشر المسجود عليه من غير حائل، لكن دل الدليل على الصلاة في الخف، فعلى هذا لا مباشرة لأطراف القدمين بالدليل، دل الدليل على ستر العورة ومنها الركبتان في الصلاة، فلا مباشرة للركبتين، بقيت اليدان مع الوجه. الأصل المباشرة، لكن إذا قامت الحاجة لوجود حائل لحرارة شديدة مثلا، فللحاجة لا مانع من السجود على حائل. الركبتين لا بد من سترهما على الخلاف في كونهما من العورة في الصلاة، على كل حال إن لم يكونا من العورة فسترهما مما لا يتم الواجب إلا به. أطراف القدمين، ونشاهد كثيرا من كثير من المصلين من يرفع رجليه عن الأرض أو إحداهما، يسجد رافع رجليه، هذا السجود غير صحيح لأنه لم يمتثل الأمر، أمرت أن أسجد على سبعة أعراض. لكن لو رفع إحداهما لحاجة، لو رفع إحداهما لحاجة احتاج لحك إحداهما بالأخرى، وهذا احتاج في الإنسان، نقول الحاجة لها حكمها، وعلى أن يكون الغالب عدم الرفع، على أن يكون الغالب من الوقت عدم الرفع، لكن إن رفع إحدى رجليه يحك الأخرى مضطرا لذلك لا بأس إن شاء الله. إذا كانت الأرض حارة ويشق عليه السجود على أطراف القدمين ولا يوجد ما يحول وراوح بينهما، أو كانت الأرض غير مريحة مثلا، السجود على أرض غير مريحة، وأنت مأمور أينما أدركتك الصلاة أن تصلي خلا ما استوثي من البقاع، فما يخل بالصلاة بخشوعها لا شك له حظ من النظر، على أن يكون السجود على أطراف القدمين في غالب السجود، مثل ما ذكرنا في الحاجة إلى حك إحداهم بالأخرى. السجود على الحائل المستقر والسجود على الحائل المتحرك. السجود على الحائل المستقر الفرشات، وهذه لا إشكال فيها عند جماهير أهل العلم، لكن السجود على الحائل المتحرك مع المصلي، بعض الناس تجد المسجد مفروش ومريح ولا فيه إشكال، ثم إذا أراد أن يسجد قدم فترة أو شماغ وسجد عليه، هذا يكره كراهية شديدة لغير حاجة، يكره. نعم، كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه، هذا للحاجة. وفي حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا، لكن هذا محمول على شيء يطاق، محمول على شيء يطاق. وبعض الناس لأدنى سبب أو بدون سبب إذا أراد أن يسجد قدم شماغه أو غترته سجد عليه، هذا مكروه عند أهل العلم. نعم.
وعن ابن بحيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه.
حديث ابن بحيرة عبد الله بن مالك ابن القشب، وبحينة هذه أمه، عبد الله بن بحينة اشتهر بها، فعلى هذا إذا قيل عبد الله بن بحينة ابن هذه تحتاج إلى ألف، ولو قلنا عبد الله بن مالك بن بحينة احتجنا إلى الألف، كما نقول عبد الله بن أبي بن سلول، وإعراب ابن الأولى تابعة لما قبلها والثانية ليست تابعة، تابعة للذي قبل الذي قبلها. إذا قلت هلك عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول، نعم، فابن تابع، نعم، وصف أو بدل أو بيان كل هذا جائز لعبد الله، فابن الأولى تابع لعبد الله وابن الثانية تابع لعبد الله. لكن لو قلت عبد الله ابن عمر ابني الخطاب، فابن تابع للأولى والثانية تابع للثاني، فهي مجرورة تبعا له. وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فرج يعني باعد بينهما، أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها، جافة فرج. فالحديث دليل على أن هذا الفعل مما يشرع في الصلاة، المجافات. قالوا: والحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز عن غيره، بخلاف ما لو انضم المصلي بعضه إلى بعض تداخلت هذه الأعضاء، لكن كون كل عضو يتميز بنفسه ليؤدي ما أنيط به من عبادة استقلالا، هذه حكمة. والدليل هو ما سمعتم، لماذا لا نقول أن مثل هذا واجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وكان تدل على الاستمرار مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشقة من طول السجود، فقال استعينوا بالركب. وهذا صارف ترجم له أبو داود الرخصة في ترك التفريج، فإذا احتيج إلى الانضمام من تطويل السجود مثلا، سواء كان الإنسان يصلي منفرد أو في جماعة أو كان به مرض لا يستطيع أن يتجافى، أو كان في صف مع التراص الذي لا يمكنه في بعض المناسبات في جمعة أو عيد أو في بلاد الحرمين أو غيرهما، مثل هذا من قصد فعل السنة وكانت ديدانه إذا لم يستطع فعلها كتبت له، إذا لم يستطع تكتب له، لأنه كان قاصدا لفعلها لكن لم يتمكن منه، لكن الشخص الذي لا يرفع رأسا بالسنن في حال السعة لا يطبق السنة، فهل تكتب له إذا عجز عنها؟ لا تكتب له. كما أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، لأن الحائل دونه ودون فعل ما كان يفعله إجباري وليس اختياريا. فالمجافات والتفريج سنة. يقول جعلت لي الأرض مسجدا مطهورا، يدعي الرافضة أن الفرش التي يصلى عليها ليست من الأرض وإنما مصنوعة من مواد أخرى. الأصل الأرض، الأصل الأرض، لكن الصلاة على ما يحول بين المصلي وبين الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير، وفي حديث أنس فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. مثل هذا الحائل تجوز الصلاة عليه، وإن أنكر الأصل الأرض، جعلت تربتها لنا طهورا، فالأصل الأرض، لكن هذا الصلاة على الحائل وعلى الفرش جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها. يقول فلذا فهم يضعون قطعة تربة يصلون عليها، هذه التربة ليست أي تربة، وإنهم هم يحضرونها من عتباتهم المقدسة، ولها خصوصية عندهم، عندما تعطيه أي قطعة من تراب من حجارة ما سجد عليها، فليست هذه الحجة الحقيقية. والله المستعان. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
البراء بن عازب بالتخفيف البراء، وهذه هي الجادة في هذا الاسم، إلا نحو أبي معشر البراء تشديد، لأنه يبري السهام. هذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ضع كفيك يعني على الأرض وارفع مرفقيك، لأنك إذا لم ترفع مرفقيك افترشت افتراش السبع. وقد جاء النهي عن الافتراش، فجاء النهي عن الافتراش على وجهين: على جهة التصريح به نطقا، وجهة الأمر برفع المرفقين الذي يلزم منه عدم الافتراش. فيفهم من حديث الباب النهي عن الافتراش من باب المفهوم، ومنطوق حديث النهي عن الافتراش يفهم منه على جهة المفهوم رفع المرفقين، فحديثان بمعنى واحد: ضع كفيك امتثالا للأمر الخاص بالكفين والداخل في عموم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومنها الكفان. وعرفنا المراد بالكفين، وهنا يقول: إذا سجدت فضع كفيك، ضع وارفع مرفقيك، يعني فلا تفترش. والحديث مخرج عند مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم. هذا بالنسبة للرجل يتجافى ويفرج ولا ينضم. وجاء بالنسبة للمرأة حديث في المراسيل عند أبي داود، ومعلوم أن الحديث المرسل صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. والإرسال عندهم أعم من كون الحديث مرفوع من قبل التابعي على ما استقر عند المتأخرين، مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير. المراسيل تضم ما في أسانيدها خلل من انقطاع، سواء كان ظاهر أو خفي. في المراسيل لأبي داود عن زيد بن أبي حبيب أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل، ليست كالرجل. والبيهقي يقوي من شأن هذا المرسل ويقول: هذا المرسل أحسن من موصولين فيه، يعني من حديثين موصولين خرجهما البيهقي، ولا يعني كونه أفضل وأحسن أن يكون حسنا، لأن أفعل التفضيل عند أهل الحديث ليست على بابها، لا يستعملون أفضل أفعل التفضيل على بابها من كون الشيئين اشتركا في وصف فاق أحدهما الآخر. يعني عند أهل اللغة أحسن تدل على شيء أن شيئين اشتركا في الحسن وفاق أحدهما الآخر في هذا الباب. المحدثون على خلاف ذلك، يستعملون أفعل التفضيل على غير بابها عند أهل اللغة. فإذا قالوا حديث أبي هريرة أصح من حديث ابن عمر، هل يلزم من هذا أن يكون حديث أبي هريرة صحيح؟ نعم، لا يلزم، قد يكون ضعيف حديث أبي هريرة، إلا أنه أقوى من حديث ابن عمر، يكون حديث ابن عمر أضعف منه. كما أنهم إذا قالوا فلان أوثق من فلان لا يعني التوثيق، فقد يكون الرجلان ضعيفين لكن أحدهما أقوى من الثاني وأوثق. والعكس، المقصود أن أفعل التفضيل وكون البيهقي يقول هذا المرسل أحسن من موصولين لا يعني هذا أنه يصح هذا المرسل، بل هو يضعف. إذا كان أصح منهما مرسل فهما إيش؟ ضعيفان. فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل، نقلنا عن أم الدرداء كما في الصحيح أنها كانت تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة. نعم في الجملة عموم النصوص يدل على أن المرأة كلما اختفت واستترت كان أفضل، فإن انضمت كان أستر لها، ولو صح هذا الخبر لكان نصا في الباب، لكنه ضعيف، فتبقى النصوص الموجهة للرجال تتناول النساء إلا ما دل الدليل على اختصاصهن به. النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ويجافي عضديه عن جنبيه، حتى يبدو بياض إبطيه، هل معنى هذا أنه يصلي بلا أكمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس القميص ويلبس الرداء ويلبس الحلة، فهل في هذا مثل هذا الحديث أنه كان يلبس القمص التي لا أكمام لها؟ أما الأردية معروف وضعها. لبس الكم عليه الصلاة والسلام وضاق الكم على يده فأخرجها من جيبه عليه الصلاة والسلام من الداخل، فهو يلبس هذا تارة ويلبس ذاك أخرى، يلبس الحلة مكونة من ثوبين ويلبس الإزار والرداء، وهنا يتسنى أن يرى بياض إبطيه ويلبس القميص الذي له كم. لكن لو كان عليه قميص وإذا فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه لو كان مكشوفين، فلا يلزم من هذا أن الإنسان يعمد إلى القمص التي لا أكمام لها ويقول هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم.
وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم.
نعم، هذا الحديث حسن الهيثمي وغيره إسناده، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. كان إذا ركع فرج بين أصابعه، يمسك بركبتيه يفرج بينهما كأنه قابضهما. إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه لتكون هذه الأصابع متجهة إلى القبلة، لأن إذا فرجت الأصابع في السجود نعم انحرف بعضها عن القبلة، فإذا ضمت الأصابع اتجهت جميعها إلى القبلة. السؤال يقول: إذا كان الماء قد استعمل في غسل وليس لرفع حدث أي المستحب كالجمعة مثلا، هل يصح الوضوء به؟ إذا استعمل الماء في غسل، في باب الطهارة رجحنا رأي الإمام مالك وأن الاستعمال لا يؤثر في الماء ولا يسلبه الطهورية ما لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة، فيصح الوضوء به. يقول: ما شرحكم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة؟ جاء أيضا: ولا المرأة بفضل طهور الرجل، وهذا سبق حديثهم بالتفصيل وما فيه من أقوال لأهل العلم. من النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل وضوء بعض نسائه، واغتسل مع بعض نسائه، مقصود أن مثل هذا لا يسلب الماء الطهورية. نعم. عن عائشة.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه. التربع معروف، التربع معروف بمعنى أنه يجلس على مقعدته ويدخل رجله اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى. يحتاج لشرح التربع. نعم. يصلي متربعا، كيف يصلي متربعا؟ وسبق أن جاء في بيان وصف جلوسه في الصلاة أنه يفترش ويتورك، يفترش ويتورك. فكيف يقال هنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا؟ يعني هذا إذا صلى، نعم، جالسا، إذا صلى جالسا فبدلا من القيام يصلي متربعا. في مواضع الافتراش يفترش بين السجدتين في التشهد الأول، في موضع التورك يتورك في التشهد الثاني، وأما فيما يقوم مقام القيام من الجلوس فإنه يكون حينئذ متربعا. يعني إذا صلى الإنسان جالس كيف يكون جلوسه البديل عن القيام في وقت القراءة وبعد الرفع من الركوع؟ هل يفترش كما يجلس في التشهد الأول بين السجدتين؟ نعم، يتربع. نعم، يتربع، يتربع. فإذا صلى من قعود، سواء كان لحاجة لا يستطيع القيام في الفريضة والنافلة على حد سواء، أو كان ممن يستطيع القيام لكن في النافلة وليس له من الأجر إلا النصف، يصلي هكذا متربعا، يعني في بديل القيام. أما في القعود الأصلي في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد فيفترش، في التشهد الأخير يتورك على ما سبق شرحه، لأن ما يمكن الإتيان به مع العجز عن غيره يؤتى به. من استطاع أن يأتي ببعض العبادة وعجز عن بعض يأتي بما يستطيع، يأتي بما يستطيع. فلا نقول ما دام يتربع في وقت القيام، يتربع بين السجدتين، يتربع بالتشهد، اللهم إلا إذا كان لا يستطيع أن يفترش ولا يستطيع أن يتورك يأتي بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبعضهم، بعض العلماء يقول أن جلسة، الجلسة في الصلاة ولو كانت من معذور يجلس للقراءة بدلا من القيام على هيئة ما شرع له من الجلوس في الصلاة، على هيئة ما شرع له من الجلوس في الصلاة، فالصلاة جلوسها واحد. ما دام يجلس يفترش بين السجدتين يفترش إذا جلس للقراءة في ركن القراءة. لكن هذا الحديث وهو صحيح، تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا، وهذا نص في الموضوع. ويبقى الافتراش في موضعه والتورك في موضعه والتربع فيما عدا ذلك. رحمك الله. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم.
نعم. هذا الدعاء بين السجدتين عرفنا أنه في حال القيام يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة وما تيسر، إذا ركع يعظم الرب سبحان ربي العظيم، إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد إلى آخر الذكر الذي تقدم، إذا سجد يسبح ويدعو ويكثر من الدعاء على ما تقدم التوجيه به، فإنه قامن أن يستجاب لكم. إذا جلس بين السجدتين يدعو بما ورد فيقول اللهم اغفر لي، كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واهدني وعافني وارزقني، وهذا الحديث مصحح عند أهل العلم، مخرجه في السنن وصححه الحاكم وغيره. فالمشروع أن يقول هذا الدعاء بين السجدتين. وقد يقول قائل هل يجهر به أو يسر؟ ابن عباس سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، فدل على النبي عليه الصلاة والسلام جهر به. الأصل في ذكر هذا الموطن الإسرار، إلا إذا اقتضت الحاجة الجهر به أو ببعضه، الجهر به للتعليم أو الجهر ببعضه لتنبيه من وراءه فلا بأس كما حصل. نعم.
رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري.
مالك بن الحويرث صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه وضبط صلاته، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، والحديث الصحيح، فإذا كان في وتر من صلاته يعني بعد الفراغ من صلاة وتر، يعني الركعة الأولى والثالثة، إذا فرغ من الركعة الأولى وفرغ من الركعة الثالثة لم ينهض إلى الثانية والرابعة حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. وهذه الجلسة يسميها العلماء جلسة الاستراحة، والخلاف فيها بين أهل العلم طويل، والأكثر على عدم شرعيتها، وأنها مقرونة بالحاجة، وقد جاء ما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما احتاج إليها في آخر عمره لما بدن كما في بعض الروايات، لكن ليس في الصحيح ما يدل على ذلك، إنما الذي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فهل تشرع جلسة الاستراحة مطلقا أو لا تشرع مطلقا خاصة به، أو تشرع عند الحاجة إليها؟ ذهب إلى القول بشرعيتها الإمام الشافعي في قول، وذهب الجمهور إلى عدم القول بشرعيتها، وإن كان الخلال ذكر عن الإمام أحمد أنه رجع إلى القول بها، وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، وجاءت في بعض طرق حديث المسيء، وهذا ذكرها الرافع، هذه الرواية ذكرها الرافع وذكرت أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد. والذي يعنينا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فالسنة الاتيان بها. وأما كونها يؤتى بها عند الحاجة فهي جلسة، هل تفيد عند الحاجة؟ هل الأسهل للمصلي إذا سجد أن يعتدل قائما ولا فاصل بينهما، أو يجلس ثم يعتدل قائما؟ هل هذه الجلسة وإن سماها أهل العلم تريح المصلي أو زيادة عبء على المصلي؟ ذلك سموها جلسة الاستراحة وهذه الجلسة لا تطابق. الجلسة أحيانا تعوق المصلي ولا سيما عند الكبار، يصعب عليه، يعني كونه ينهض من السجود إلى القيام أسهل من كونه يتروارض ويجلس ثم يقوم، لأن ليست جلسة بمعنى استراحة تجلس مدة طويلة ترد النفس وترتاح. استعلم على ما سميت به. وقد ثبت فعلها عن النبي عليه الصلاة والسلام من قبل عليه الصلاة والسلام، فلا كلام لأحد، فهي سنة، الإتيان بها سنة ولو لم يفعلها الإمام. فالمسلم مطالب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم هو مأمور بالاقتداء بالإمام، لكن فيما يشرع وما يفعله الإمام من أمور مشروعة. فعلى هذا لو لم يرفع الإمام يديه في مواطن الرفع نقول والله ما رفع، وإنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ما نرفع أيدينا؟ نعم أو نرفع؟ كيف؟ إذا أخل ببعض السنة نخل، ما نخل ببعض السنة. فإذا لم يجلس الإمام للاستراحة، هذه الجلسة التي يسميها أهل العلم استراحة وفي تسميتها استراحة نظر، كيف استراحة؟ زيادة تبع في الصلاة. فإذا لم يجلس فلا عبرة بما خالف، العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. نجلس ثم نقوم، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، نستوي قاعدا ثم نلحق بالإمام. وكثير من الناس يفعل هذه الجلسة ويعتدل مع الإمام، يتبع الإمام قبل كثير من المصلين الذين لم يفعلوها. لا تكلف شيء، مجرد ما تستوي قاعد ثم تقوم مباشرة. فلا تخل باتباع. فالأولى للمصلي أن يفعلها، وفعلها سنة. سنة. نعم. أي تقفت إيه؟ تجلس مفترشا ثم تقوم جلسة خفيفة. جاء في الفاظ لبعض الأحاديث أنه كان لا يفعلها عليه الصلاة والسلام، وقد جاء من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، ولكن هذا الحديث ضعفه النووي. وجاء في معناه بعض الأحاديث، فإذا ثبتت تحمل على بيان الجواز وأن فعلها مجرد سنة وتركها جائز. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا.
هذا القنوت يسميه أهل العلم قنوت النوازل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب رعل وعصية وبنو لحيان، يدعو على أحياء من العرب مدة شهر ثم ترك القنوت. هؤلاء الأحياء النبي عليه الصلاة والسلام أرسل زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين يعرفون بالقراء، غدروا بهم وقتلوهم، فقنت النبي عليه الصلاة والسلام مدة شهر يدعو عليهم، يدعو على هؤلاء الذين غدروا بهؤلاء القراء. هذه نازلة. فقنوت النوازل مشروع، وهو مربوط بالأمور العامة التي تنزل بالأمة، لا ما ينزل بشخص معين. لو مرض إمام من أئمة المسلمين عالم كبير، هل نقول الناس أقنطوا قنوت نوازل لكي يرفع الله عنه هذا البلاء؟ هذه ليست نازلة. وإن كان أثرها في الأمة ظاهر، لكن يدعى له بظهر الغيب، يدعى له في السجود، يدعى له في أوقات الإجابة، لا بأس. ما أن يقنت لرفع ما نزل به، الصحابة ما قنته لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا يشرع. وإن فعله بعض المجتهدين من أصحاب الحماس والغيرة والحرقة على ما يقولون يفعلونه، مرض شخص من الأشخاص من أهل العلم يقنتون، هذه ليست نازلة. هذه وإن كانت نازلة لأنها خاصة وليست عامة. النبي عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع، وجاء عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع.
بناء على رغبة الشيخ وظروف الشيخ ارتباطه في منطقة أو مدينة أخرى، سيستمر الدرس إن شاء الله إلى الساعة 6 دون توقف، ثم تكون الاستراحة للجميع من 6 إلى المغرب إن شاء الله، لأن اليوم طبعا هو آخر يوم إن شاء الله، فهذا ما نحب ننبه عليه. الله جميع
قنت بعد الركوع، وجاء عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع. أولا، قوله قنت شهرا، هل يحدد قنوت النوازل بهذه المدة، أو نقول أن النازلة تقدر بقدرها على حسب ما يقدره أهل الاجتهاد من علماء المسلمين، تقدر بقدرها، فقد لا تصل إلى حد الشهر وقد تزيد على الشهر، أو نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا وهو المشرع وهو القدوة فلا نزيد على ما فعل ولا ننقص عنه، محل نظر. ولا شك أن النوازل متفاوتة، ومنها ما هو مربوط بمدة ووقت، ومنها ما يطلب كشفه فيستمر إلى أن ينكشف، ومنها ما حصل وانتهى كقتل هؤلاء القراء. المقصود أنها محل للاجتهاد. بعد الركوع، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قبل الركوع. وابن القيم رحمه الله تعالى وفق بين ما جاء عنه من هذا وهذا، فقال إن القنوت الذي هو قبل الركوع طول القيام، فالقنوت في الأصل هو طول القيام، قوموا لله قانتين، القنوت طول القيام. فالقنوت الذي قبل الركوع طول قيام في القراءة، والقنوت الذي هو بعد الركوع طول قيام بالدعاء. فلا اضطراب، لأن بعضهم يقول كيف، يقول أنا أحيانا قبل الركوع أحيانا بعد الركوع. ابن القيم رحمه الله تعالى قال المراد بالقنوت طول القيام، فالقنوت الذي هو قبل الركوع طول قيام بقراءة، والقنوت الذي بعد الركوع هو طول قيام بالدعاء. يدعو على أحياء لقبائل من العرب ثم تركه، لأنه مصيبة وكارثة حلت بالأمة. لا شك أن مثل هذه الأمور تنتهي تدريجيا، تنتهي تدريجيا، لأنه مصيبة، والمصائب كل ما مضى عليها الوقت تنسى، فلا يحسن التذكير بها كتعزية المصاب، كتعزية المصاب. لو يموت شخص وابنه زميل لك ومعك في العمل، كل صباح أحسن الله عزاك بالوالد، أحسن الله لمدة سنة، وبعدين ونسي خلاص، انتهت المصيبة في وقتها. مثل هذا لا يشرع، لأن مثل هذا يذكر بهذه المصيبة. ثم تركه، متفق عليه، ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وهذا وجه ضعيف. وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. من وجه آخر عن أنس. وزاد فيه: وأما في الصبح لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وفي الحديث الأول: ثم تركه. فإما أن يقال أنه تركه في بقية الفرائض والاستمرار في الصبح، أو يقال أن رواية لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا ضعيفة ولا تعارض بها الرواية الصحيحة. هذه الرواية التي معنا: وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، عرفنا أنها ضعيفة، ولو صحت لقلنا أنه لم يزل يقنط يطيل القراءة، والقنوط طول القيام حتى فارق الدنيا، ويعارض حديث أنس هذا الذي في صلاة الصبح، حديث سعد بن طارق الأشجعي، وهو صحيح، هو أصح من هذا. أقرأ الحديثين.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
نعم، عنه يعني أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لقوم مستضعفين بمكة: اللهم أنجل الوليد بن الوليد، إلى آخر الحديث. أو دعا على قوم، على أحياء من العرب في الحديث السابق: لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهذا ما يسمى بقنوت النوازل. وأهل العلم يعممون النوازل فيما هو أعم مما ورد في هذا الحديث، ويقولون أنه لا قنوت إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. قنوت الوتر يأتي ذكره، لكن المقصود القنوت في الفرائض. من حديث أنس يقول لا يقنط إلا إذا دعا إلى قوم أو دعا على قوم، وأهل العلم عمموا ذلك فحملوه على النوازل، جعلوا العلة الجامعة هي النازلة، فلا يقتصر قنوت النوازل على الدعاء لقوم أو على قوم، بل إذا نزل بالمسلمين مصيبة تعمهم دعي بكشفها في الفرائض. وجاء القنوت في الصبح وهو أكثر ما جاء، جاء في بقية الأوقات الخمسة كما في الصحيحين والسنن. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة وباء، ولا عدو يحل بساحتهم، أو سباع تحيط بهم مما لا يستطيعون دفعه، أو هوام، أو زلازل، كوارث، مصائد، هذه يقنت فيها في الفرائض. استثنى أهل العلم الطاعون لا يقنت له ولو صار جارفا، قالوا لأن الطاعون إيش؟ شهادة، والشهادة لا يطلب رفعها، الشهادة لا يطلب رفعها. حديث سعد بن طارق الأشجعي في نسخ البلوغ سعيد، لكن الصواب في اسمه سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي طارق بن أشيم: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه خمسة إلا أبا داود، أحمد، ترمذي، النسائي، ابن ماجه. أي بني محدث يعني مبتدع. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت، وأنس يقول: أما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. فإذا نظرنا إلى قول أنس لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا مع حديث سعد بن طارق عن أبيه، وحديث سعد بن طارق أقوى من حديث أنس، فحديث أنس في القنوت في الصبح على وجه الخصوص ضعيف، وهو معارض بما هو أقوى منهم حديث سعد بن طارق، ولو صح لأمكن حمله على طول القيام في القراءة. ومعلوم أن الصبح تطول فيها القراءة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت صلاة أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. فمن سمة ومن سنة صلاة الصبح أنها تطول فيها القراءة. وهذا هو القنوت. وهذا من معاني القنوت طول القيام. فلو صح حديث أنس في القنوت في صلاة الصبح التفارق الدنيا حمل على طول القراءة لأنه معارض بما هو أقوى منه. الشافعية يرون استمرار شرعية القنوت في صلاة الصبح، والجمهور على أن القنوت مربوط بالنازلة لا يقنت إلا في النوازل، والشافعي يستدل بحديث أنس لم يزل يقنت تفارق الدنيا. هذا أعيد السؤال الأول، إذا كان الماء قد استعمل في غسل وليس ولكن ليس لرفع حدث لمستحب كالجمعة مثلا، هل يصح الوضوء به؟ يصح الوضوء به ولا أثر لاستعماله في الطهارة، ولا ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، وهذا قول المالكية اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومعه الأدلة. أما القول بأنه ينتقل من كونه طهور إلى طاهر وحينئذ لا يرفع الحدث مرة ثانية وهو قول الأكثر، ويستدلون بأدلة مضى الكلام فيها وفي بسطها، ورتبوا على هذه أو على هذا القول مسائل، وضيقوا على أنفسهم وعلى غيرهم. ولذا تمنى الغزالي أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك في أبواب المياه، وهو المناسب ليسر الشريعة وهو المناسب لوضوحها، إلا وجدت فروع ومسائل تتعلق بهذه المسألة هي إلى التكلف والتعنت أقرب منها إلى أن تكون مسائل مشروعة. وظاهر السؤال هذا، إذا كان الماء قد استعمل في غسل وليس لرفع حدث هل يصح الوضوء به؟ هذا واضح. وإعادة السؤال مرة ثانية لعله يريد أن الماء أن الغسل المستحب هل يرفع الحدث، بمعنى أنه هل يغني عن الوضوء؟ يحتمل أن يكون هذا المراد، بدليل أن أجبنا عنه سابقا وأعاد السؤال مرة ثانية. فإن كان القصد الفهم الأول فأعدناه، وإن كان القصد الثاني فإذا كان الغسل مشروعا يقول يجزي الغسل طهارة كبرى تدخل فيها الطهارة الصغرى إذا كانت مشروعة. ومنهم من يقول أن الوضوء الواجب لا يدخل في الغسل المستحب، لا يدخل في الغسل المستحب، لا بد من الوضوء إلا إذا كان الغسل رافعا للحدث، بمعنى أنه واجب يرفع حدث، فإنه إذا ارتفع الحدث الأكبر تبعه الحدث الأصغر. يقول حديث لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا يختلف جميعا، جاء النهي عن الوضوء، وضوء الرجل بفضل المرأة ووضوء المرأة بفضل الرجل، ولم يقل أحد بأن الماء الذي يخلو به الرجل لا يرفع حدث المرأة، وإنما قال بعضهم بالعكس، إذا خلت المرأة لطهارة كاملة بالماء فإن هذا الماء لا يرفع حدث رجل وإن رفع حدث امرأة. والصواب أن المسألة واحدة، وقد جاءت في الخبر سيقة مساقا واحدة، فإذا كان ما خل به الرجل يرفع حدث المرأة فما خلت به المرأة يرفع حدث الرجل. جاء النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام. يقول إني عندما أصلي الوتر في آخر الليل في بعض الأحيان في الركعة الأخيرة أقنت بعد الركوع في الركعة الأخيرة، ولكني أطيل حتى أني في بعض الأحيان يؤذن الفجر وأنا في الركعة في آخر ركعة، هل تعتبر وترا لي؟ نعم أتمه، إذا أنزل الفجر أتمها خفيفة. نعم.
وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. والبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. وفي سنده ضعف.
نعم. حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره، مخرج في المسند والسنن، وهو حديث حسن، حديث حسن. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. يطلب الهداية، وقد هداه الله عز وجل إلى هذا الدين، فالمطلوب المزيد من هذه الهداية والثبات عليها. وعافني فيمن عافيت، والعافية في الدنيا والآخرة لا يعدلها نعمة، فهي من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، وخير ما يسأله المرء. وعافني فيمن عافيت، تولني فيمن توليت، تولني أنت، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك. وبارك لي فيما أعطيت، يعني فيما رزقتني، بارك لي فيه، لأن الرزق إذا نزعت بركته ضعف أثره وضعف الانتفاع به، بخلاف ما إذا بورك فيه فإنه يعظم أثره ويعظم الانتفاع به. وقني من الوقاية شر ما قضيت علي وما كتبته، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. من والاه الله جل وعلا فهو العزيز، وهو المنيع الممتنع الممنوع من غيره، الممنوع غيره منه. لا يذل من واليت، فولي الله محفوظ، ولو اجتمعت الأمة على أن تضره بشيء ما دام وليا لله عز وجل لن تستطيع أن تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعة له في درجاته ومحوا لسيئاته. إنه لا يذل من واليت، برواية الطبراني والبيهقي في الكبير والكبرى: ولا يعز من عاديت، من كان عدوا لله عز وجل فإنه ذليل. عدو الله العاصي ذليل، مهما رؤيا متقلبا بنعم الله عز وجل. إذا يقول الحسن: فإنهم، يعني العصاة، وإن طقطقت بهم البراذين وهمدلجت بهم البغال، فإن ذل المعصية لا يفارقهم. بلا شك العاصي ذليل. ولا يعز من عاديت، تباركت تعاظمت ربنا وتعاليت. الزيادة التي في الطبراني والبيهقي مقبولة، لكن زيادة النسائي من وجه آخر، وهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء في الصلاة ضعيفة. إذا قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: لا تثبت. والحديث حسنه الترمذي وغيره، يعني ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء ليقوله في القنوت. وأما حديث ابن عباس عند البيهقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفيه اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، لكنه ضعيف في إسناده، مجهول، فالخبر ضعيف. ونعم حسن من حديث الحسن لكنه من حديث، والمقصود به قنوت الوتر، أما ما جاء من حديث ابن عباس في قنوت الصبح فهو ضعيف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. فإن الأول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابة ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا.
عندنا حديث البروك، هذا يقول ذكر، وفي سؤال ثاني، بعض أهل العلم أن زيادة قوله في قنوت الوتر شاذة، شاذة، لكنها مصححة عند جمع العلم، يعني محكوم عليها بما حكم به على الحديث، وأنها محفوظة حفظ الحديث. ذكرتم أن الحافظ بن حجر حكم على رواية النسائي بأنها لا تثبت في حديث الحسن، وأحلتم إلى تخريجه على أذكار، فما المراد به؟ الحافظ بن حجر له أمالي، أمالي كبيرة جدا، خرج فيها أحاديث بعض الكتب، منها ما سماه نتائج الأذكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي، والكتاب لم يكمل، كتاب لم يكمل، طبع منه مجلدين أو شبههما، المقصود أن الكتاب لم يكمل، وهو تخريج لكتاب الأذكار للنووي. حديث البروك ويحتاج إلى انتباه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول: أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. المرجح لحديث أبي هريرة هو أن له شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا، وأيضا حديث وائل بن حجر له شاهد، له شاهد، لكن المرجح من حيث الصناعة حديث أبي هريرة، المرجح من حيث الصناعة الحديثية حديث أبي هريرة، من حيث الصناعة الإسنادية، وله أيضا شاهد من حديث ابن عمر موقوفا عليه أنه كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه. نأتي إلى الحديث الأول، حديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. البعير ماذا يقدم؟ يقدم اليدين قبل ركبتيه. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه؟ نعم. نعم. نحتاج إلى أن نقول مثل ما قال ابن القيم من الحديث مقلوب والأصل وليضع ركبتيه قبل يدي ليتفق آخر الحديث مع أوله وليتفق مع فعله عليه الصلاة والسلام في حديث وائل بن حجر أنه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يدي، أو نرجح بين الحديثين ونقول حديث أبي هريرة أرجح وننظر في معناه. أولا ما ادعاه ابن القيم رحمه الله تعالى من القلب ما قال به أحد غيره. العلماء الذين تتابعوا على روايته وصرح بعضهم بتصحيحه يخفى عليهم مثل ما قال ابن القيم؟ يمكن أن يخفى؟ لا يمكن أن يخفى. إذن كيف يقول لا يبرك كما يبرك البعير وليضع اللملام الأمر يديه قبل ركبتيه؟ ننظر في معنى البروك. إيش معنى البروك؟ متى يقال بركة؟ وكيف يبرك البعير؟ لا شك أن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، لكن بروك البعير لا يقال برك البعير، بل من طبيعة البعير إذا برك أنه يثير الغبار ويفرق الحصى، فيكون نزوله على الأرض بقوة. برك البعير وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى يقال له برك. فمن شابه البعير في نزوله على الأرض بهذه القوة بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى فقد برك كما يبرك البعير. لكن بالإمكان أن يضع المصلي يديه قبل ركبتيه، مجرد وضع، ترى فرق بين الوضع والبروك، فرق بين الوضع والطرح والإلقاء. يعني الآن عندنا وضع المصحف على الأرض، حرام ولا حلال تضع المصحف على الأرض؟ نعم حلال، ما في شيء. لكن لو ألقيت المصحف رميته ورميت هو وصل إلى الأرض، لكن فرق بين هذه الكيفية وهذه الكيفية. إذا سجدت على الأرض قدمت يديك على الأرض بقوة وأثرت الغبار وفرقت الحصى بركت، لكن بإمكانك أن تضع يديك قبل ركبتيك ولا توافق البعير. مجرد وضع. ولذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه، فإذا وضع يديه مجرد وضع قبل ركبتيه فإنه حينئذ لا يشبه بروك البعير، يشبهه من وجه ويختلف معه من وجه. والمشابهة مع الشيء لا يلزم أن تكون من كل وجه. هل يلزم أن تكون المشابهة مطابقة من كل وجه؟ يعني تشبيه رؤية الباري برؤية القمر، نعم، هل هي مطابقة من كل وجه؟ كلا. تشبيه الوحي بصلصلة الجرس مطابقة من كل وجه؟ تشبيه من وجه دون وجه، وإلا الوحي محمود والجرس مذموم. كيف يشبه المحمود بالمذموم إلا أنه من وجه يشبهه ومن وجه آخر لا يشبهه؟ فالمشابهة المطلوبة في الحديث من الوجه المنطبق. إذا شابهه من الوجه المنهي عنه جاء النهي. إذا نزل بيديه قبل ركبتيه بقوة قلنا أشبه البعير، إذا وضع يديه قبل ركبتيه مجرد وضع امتثل الأمر بالحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث وائل بن حجر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، لكن لو وضع ركبتيه قبل يديه بقوة على الأرض يشبه وضع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشبه الحمار؟ إذا وضع ركبتيه قبل يديه بقوة، النبي عليه الصلاة والسلام يضع ركبتيه قبل يديه في الحديث الذي معنا وإن كان فيه ضعف، لأن نريد أن نفر من مشابهة الحيوانات. لأنه إذا قال لنا من قدم يديه قبل ركبتيه أشبه البعير، نقول من قدم ركبتيه قبل يديه بقوة أشبه الحمار. فالمطلوب وضع. إذا أردنا أن نرجح بين حديث أبي هريرة وحديث وائل، قلنا حديث أبي هريرة أرجح، فيكون المطلوب وضع اليدين قبل ركبتين. إذا أردنا أن نسلك مسلك آخر وهو ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول المطلوب الوضع، لا تنزل بقوة على الأرض لا بيديك ولا برجليك. وحينئذ إذا وضعت مجرد وضع، هذا هو المطلوب، سواء قدمت يديك أو قدمت ركبتيك. كلام واضح ولا مو واضح؟ نعم، يحتاج إلى إعادة ولا ما يحتاج إلى إعادة؟ نحن مأمورون بمخالفة الحيوانات، فإذا قدمنا اليدين قبل الركبتين بقوة أشبهنا البعير ووقعنا في المنهي عنه. إذا وضعنا أيدينا قبل الركب مجرد وضع، امتثلنا الأمر وليضع يديه قبل ركبتيه، فالوضع غير البروك، الوضع شيء والبروك شيء آخر. وإذا أردنا أن نرجح فحديث أبي هريرة أرجح، وإذا أردنا أن نعمل بالحديثين ممكن على رأي شيخ الإسلام أن المطلوب مجرد الوضع، مجرد الوضع برفق وطمأنينة وسكون يناسب الصلاة، سواء قدمنا اليدين أو الركبتين لا فرق، فالمطلوب الوضع. فهنا وليضع يديه وهناك وضع ركبتيه، فنكون على رأي شيخ الإسلام عملنا بالحديثين، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا من فعله، ولا تعارض بينهما من هذه الكيفية. وإذا أردنا أن نرجح قلنا حديث أبي هريرة أرجح كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى عن افتراش كافتراش السبع، الافتراش يصاق الذراعين بالأرض، وإقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب، ونهى عن عقبة الشيطان، ونقر كنقر الغراب، معروف الذي يسرع في صلاته كأنه ينقر، ورفع الأيدي عند السلام كأذناء بخيل شمس، تحريك الأيدي جاء النهي عنه. هي مجموعة قول الناظم: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذنى بخيل عند فعل التحية. وزاد الصنعاني بيتا رابعا ذكر فيه قوله: وزدنا كتذبيح الحمار بمده لعنق، وتصويب رأس بركعته، تخفيض الرأس، هذا تذبيح الحمار، لكن حديث التذبيح ضعيف، ضعيف. يكفي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. أقول: هل نحتاج بعد هذا إلى أن نقول الحديث مقلوب؟ نعم، كما قال لا نحتاج. هل نحتاج إلى أن نقول بما قاله بعضهم أن ركبتي البعير في يديه؟ وهل ينحل الإشكال إذا قلنا ركبتي البعير في يديه؟ ينحل الإشكال؟ ما ينحل الإشكال، فلا نحتاج إلى هذا ولا إلى هذا، فإذا فهمنا ألفاظ الحديث انتهى كل إشكال. والمقام لا يحتاج من البسط أكثر من هذا، لأن الوقت ضايقنا. الأخوان الظاهر لا أسئلة ما لها وقت، وهذه الفترة تحتاج إلى تأمل. هذا يطلب إعادة المذاهب في التورك، وهذا يقول: هل آخذ بقول الأئمة المعتبرين في جواز الصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي ولا لوم علي؟ على كل حال، من لم يكن من أهل النظر بل هو مبتدئ في طلب العلم أو عامي، تبرأ ذمته إذا قلد من تتوفر فيه شروط الفتوى، لأن يكون من أهل العلم والدين والورع، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين والورع. وقد قال: بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي من تبرأ الذمة بتقليده بالنسبة لمن لا تتوفر فيه الأهلية والنظر في النصوص بنفسه، وإلا من توصل إلى حكم بنفسه من خلال الأدلة ولديه الأهلية لا تبرأ ذمته بتقليد أحد، بل لابد من أن ينظر في النصوص بنفسه إلا إذا ضاق عليه وقت وما أشبه ذلك. وعلى هذا من قلد من يقول بفعل ذوات الأسباب كالإمام الشافعي، أو من يرجع قوله كشيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرهم من العلماء المعاصرين، لا لوم عليه. لكن إذا أهدر أقوال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لمجرد هوى في نفسه أو لإعجاب بفلان أو علان، هذا لا شك أنه يلام. فلو أخذ بأقوال الأئمة المعتبرين من المتقدمين والمتأخرين مع عدم انتقاص بعضهم وحفظ حقوقهم وإنزالهم منازلهم، وترجح له ذلك إن كان من أهل النظر أو ثقة بمن يقول بهذا القول إن لم يكن من أهل النظر، فلا لوم إن شاء الله تعالى. يقول: نرجو إعادة أقوال المذاهب في التورك، الحنفية، الشافعية، الحنابلة، المالكية. الحنفية ما في شيء اسمه عند تورك عندهم، جميع الجلوس في الصلاة كله افتراش، هذا الحنفية، لا تورك عند الحنفية. الشافعية يقولون: التورك في كل تشهد يعقبه سلام. التشهد في الثنائية أولا لا تورك إلا في التشهد، الأمر الثاني أن يكون هذا التشهد يعقبه سلام. صليت ركعتين وليس عليك سجود سهو تتورك، إن كان عليك سجود سهو لا تتورك ولو كانت رباعية. فالتورك عندهم في كل تشهد يعقبه سلام، إذا أردت أن تشاهد وتسلم تورك، إذا كان عليك سجود سهو فلا تتورك سواء كانت ثنائية أو رباعية. الحنابلة عندهم التشهد الأول فيه الافتراش، والتشهد الثاني سواء كان للرباعية أو الثلاثية فيه التورك، على ضوء ما جاء في حديث أبي حميد وغيره. وأما المالكية فالتورك في كل تشهد، تورك عند المالكية في كل تشهد سواء كان الأول أو الثاني. يقول: إذا عمل الإنسان عملا وخاف على نفسه من الرياء فماذا يعمل؟ يجاهد نفسه ويسعى جادا ويصدق اللجأ إلى الله عز وجل أن يخلص عمله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، من غير نظر إلى فلان ولا إلى علان، من غير نظر إلى مادح ولا قادح، من غير أن يشوبه طمع دنيا ولا خوف مخلوق. المقصود أن على الإنسان أن يجاهد نفسه في الإخلاص، وليس من الحل ترك العمل من خوف الرياء. قد يقول قائل: والله جاهدت ما استطعت ولذا لا أعمل. لا يعمل خوفا من الرياء. نقول: لا، تركك للعمل خوف الرياء إيش؟ شرك على ما قرر أهل العلم، وليس بحل. كثير من طلاب العلم يدرسون في الكليات الشرعية ويقولون: جاهدنا وعجزنا نخلص، أمامنا المستقبل، أمامنا الوظائف، أمامنا متطلبات الحياة، فعجزنا نقول عليكم أن تبذلوا الجهد في إخلاص العمل لله عز وجل. وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النية أعان على الإخلاص. وكيف يعرف أن عمله قد شابه الرياء؟ كون الإنسان إذا عمل عملا فاطلع عليه أثني عليه بسببه، هذه عاجل بشرى المؤمن. لكن كون هذا الثناء يؤثر في العامل ويبعثه على العمل، هذا هو الرياء. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، اليد على الركبة، واليمنى على اليمنى، وعقد 53. عقد 53، يقول الحافظ بن حجر في تصوير 53 أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبح هكذا. وقبض أصابعه كلها هكذا مفتوحة تحت المسبح، هذه 53. هذه مثل هذا التصوير ومثل هذا العد وهذا الحساب إنما يحتاج إليه في مثل هذا النص، وإلا فهي طريقة اندثرت ولا وجود لها ولا يتعامل بها أحد. لكن قد وجد من النصوص 53 وعقد 90 وعقد 100 وعقد كذا، هذه موجودة في النصوص، فيحتاج إلى تعلم هذه الطريقة من أجل معرفة ما اشتملت عليه هذه النصوص. ومن كان معه سبل السلام ذكر الطريقة، طريقة معروفة حسابية تواطأت عليها العرب في عقود الحساب، لأنهم عملهم كل بهذه الطريقة، أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يقرؤون ولا يكتبون، يحتاجون إلى مثل هذا للتفاهم، يحتاجون إلى مثل هذا للتفاهم. وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، يقولون السبابة مرتبطة متصلة بنياط القلب، فتحريكها تحريك للقلب. لكن هل هذا أمر محسوس يحس به كل إنسان إذا حرك انتبه قلبه، أو هذا أمر مستنبط لإيجاد علة ولو كانت عليلة؟ بعضهم يحرص على استنباط علة مناسبة للحكم ويبعد النجعة. ما معنى كون السبابة متصلة بنياط القلب؟ هل هذا واقع أو ليس بواقع؟ يعني هل هذا مما يحس به أو لا يلزم أن يحس به إذا كانت آثاره ملموسة ولو بعد حين؟ إذا كانت هذه العلة منصوصة جاء النص عليها من قبل الشارع، فنقول لابد أن يوجد هذا الارتباط، شعرنا به أو لم نشعر. أما إذا كان استنباط مجرد استنباط من أهل العلم من الشراح وغيرهم نقول هذا يحتاج إلى استقراء. وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام وهي السبابة، أشار. الإشارة تقتضي التحريك، نعم، الآن الإشارة تقتضي التحريك ولا ما تقتضي؟ نعم، في حديث عند ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وجاء النفي للتحريك في بعض الروايات، ولذا يقول بعضهم النفي منصب على التحريك المستمر والإشارة الدائمة، التحريك المستمر، والإثبات محمول على التحريك حال الدعاء أو حال الشهادة، عندما يشير بها حال الدعاء يحركها يدعو بها، وأيضا يحركها ويشير بها في وقت الشهادة عند قوله لا إله إلا الله. وعلى كل حال الأدلة في هذا جاء فيها ما يدل على تحريكها والإشارة بها، وجاء ما يدل على عدم تحريكها، والتوفيق بينها على ضوء ما سمعتم. يحركها يدعو بها نص في أن الأصبع حال الدعاء تحرك يدعى بها، والدليل على الإشارة حال ذكر لفظ الشهادة التي سمي بها الذكر كامل والتشهد، ما أخرجه النسائي والترمذي بسند يثبت بشواهده أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشير بالأصبعين اليمنى واليسرى، هل منعه من الإشارة أو منعه من الإشارة بالأصبعين كليهما حينما قال له أحد أحد؟ يشير بأصبعين، كونه ينهى عن الإشارة بالأصبعين ويؤمر بالتوحيد دليل على أنه يشير بإحدى أصبعيه، فهذا دليل على الإشارة وقت النطق بالشهادة ووقت النطق بالأدعية، يحركها يدعو بها، ومع ذلك فإنها لا تحرك لما جاء من عدم التحريك، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثني من الدعاء وما اقترن بلفظ الشهادة. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وإن النسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس.
ولمسلم
عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره.
التشهد يأتي فيه من القول ما قيل في دعاء الاستفتاح، وأنه جاء على ألفاظ وصية يجدر بالمسلم أن يحفظ ما صح منها وأن يستعمل جميع ما ورد منها، فاختلافها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ففي وقت يستفتح باستفتاح أبي هريرة، وفي مرة يستفتح باستفتاح عمر، ومرة ثالثة بثالث ورابعة برابع وهكذا، وقل مثل ذلك في التشهد. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من التشهدات تشهد ابن مسعود الحديث الذي بين أيدينا، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، تشهدات. فهل نقول يقتصر على الراجح منها فيرجح تشهد ابن مسعود على ما قال أكثر أهل العلم، أو يرجح تشهد ابن عباس على ما قال الشافعي، أو يرجح تشهد ثالث أو رابع وما أشبه ذلك؟ الأولى أن يقال ما دامت كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة أن تقال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال: إذا صلى أحدكم فليقل، فليقل في صلاته، وإذا صلى وفرغ من صلاته وسلم منها، المراد بذلك في صلاته، في أثناء صلاته، في موضعه، سواء كان التشهد الأول أو الثاني. فليقل: التحيات لله، جمع تحية بالنسبة لله، البقاء والدوام لله عز وجل، والصلوات والطيبات، صلوات إما الصلوات الخمس أو جميع الصلوات من نوافل وفرائض، والطيبات أي ما طاب من الكلم وحسن من الفعل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قدم النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام لعظم حقه، فبسببه وباتباعه تحصل النجاة للعبد، وبمخالفته تحصل الهلكة له. فيقدم لعظم حقه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عبد الصالح من يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، من يقوم بحقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويأتي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستعانة بالله من أربع، ثم لتخير من المسألة ما شاء، ثم لتخير من الدعاء أعجبه إليه، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة وهو الأهم، على خلاف بين أهل العلم في أمر الدنيا وهل يدعى بها في الصلاة أو لا، لكن ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيه ما يدل على العموم، على عموم أمور الدنيا وأمور الآخرة. فيدعو متفق عليه واللفظ البخاري وللنسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد قبل أن يفرض، وفي هذا دليل على أن التشهد فرض، فرض في الصلاة. أما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه لم يعد إليه، لم يعد إليه بل جبره بالسجود وليس بمندوب فقط، لأنه لو كان مندوبا لم احتاج إلى السجود جبرانا. وأما التشهد الأخير يبقى على فرضيته فهو ركن من أركان الصلاة. ولأحمد بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، علم المسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس، وبهذا يستدل على وجوب التشهد، لكن يغني عنه ما قبله لأنه ضعيف. هذا تشهد ابن مسعود. يقول البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عنه من نيف 20 طريقا، ولم نعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد أثبت منه، ولا أصح إسنادا، ولا أثبت رجالا، ولا أشد تضافرا من كثرة الأسانيد والطرق. وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف عنه أصحابه. وقال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد. نعم نعم، هو من حيث الإسناد أصح، لكن من رجح حديث ابن عباس قال فيه زيادة، فيه مجتمع على زيادات. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التشهد بن مسعود متفق عليه، التشهد بن عباس عند مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات، المباركات لا توجد في حديث ابن مسعود، الصلوات الطيبات إلى آخره، واختاره الشافعي لما فيه من الزيادات. المقصود أنه مثل ما ذكرنا سابقا أنه ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يحفظ جميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النوع ومن غيره من الأنواع، ليأتي ويراوح بين هذه التشهدات وهذه الأدعية وهذه الأذكار، لأنه ليس بينها في الحقيقة اختلاف تضاد، ليس فيها اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع. ونقف على حديث فضالة بن عبيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.